نعم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطيرا وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هذه الفقرة من زيارة الجامعة وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة، وهذه الفقرة من الفصل الخامس في هذه، التسليم الخامس في هذه الزيارة، والقادة الهداة. القادة جمع قائد، وهو الأمير والرئيس ومن يقود، يقال قواد أهل الجنة، أي بمعنى الذين يسبقونهم ويقودونهم إلى الجنة. الهداة والقادة الهداة. الهداة جمع هادي يعني فاعل للهداية، وهي الدلالة بيان الإرشاد. أهل البيت سلام الله عليهم هم القادة الهداة الذين يقودون شيعتهم إلى روضات الجنات وأعلى الدرجات، ويهدونهم إلى صراط الله وطريق النجاة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء آية 73: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. بأمرنا فسرت هذه الآية الشريفة بالأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وهم المعنيون بقوله تبارك وتعالى في سورة الرعد الآية 7: ولكل قوم هاد. إذن أحاديث كثيرة متواترة متضافرة تدل على ذلك، منها حديث الإمام باقر عليه السلام أنه قال: آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبواب الله وسبيله، والدعاة إلى الجنة، والقادة إليها، والأدلة عليها إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا أهل البيت عليهم السلام لكي نحصل على هذا الأثر، وإلا بدون معرفة لا نستطيع الوصول إلى الأثر. اليوم نريد أن نسلط الضوء على تغيير بعض الأحكام الموجودة في كتاب الله العزيز. أبو بكر وعمر وعثمان غيروا أحكام الله، غيروا أحكام الله، ولكن يأتي السؤال: هذه الأحكام التي يوجد ما يدل عليها من كتاب الله العزيز ومن السنة المطهرة، هل كان بإمكان هؤلاء الثلاثة ومن جاء من بعدهم وقلدهم فيما يتصرفون، هل كان بإمكانهم أن يغيروا تلك الآيات التي دلت على هذه الأحكام؟ آيات قرآنية تدل على هذه الأحكام التي غيرت، ولكن عجزوا عن تغييرها وعجزوا عن تبديلها، صح؟ نأخذ بعض الأمثلة. إذن وهذا طبعا من أوضح الأدلة على صيانة القرآن الكريم من التحريف، صيانة القرآن الكريم من التحريف، وهذه الأعمال التي قام بها هؤلاء الثلاثة وغيروا الأحكام الشرعية لأسباب سياسية وغيرها من الدواعي التي دفعتهم إلى هذه الممارسات وهذا العمل الشنيع. وبينا أنه على الرغم من هذا التحريف فإنهم عجزوا، لم يقدروا أن يغيروا تلك الآيات التي دلت على هذه الأحكام من القرآن. ونأخذ أمثلة. موضوع الخمس جاء صريحا في القرآن الكريم في سورة الأنفال آية 41: واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأنفال آية 41. إذن الخمس من الغنائم، وهو لذوي القربى واليتامى ولهذه الأقسام، لهذه الأقسام التي ذكرت، كان من الغنائم التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآية الشريفة قسمته إلى ستة أقسام: قسم لله وللرسول وسهم آل البيت عليهم السلام، هاي ثلاثة، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم. هذا الحكم جرى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتم تنفيذه في عصره المبارك، إلا أن عتيق بن أبي قحافة غير هذا التشريع لله وأسقط هذه الأقسام، وهذا ما صرح به أعظم أهل السنة علماء السنة كالزمخشري في تفسيره، والكشاف في تفسير الكشاف، والسيوطي في الدر المنثور، والطبري في تفسيره الكبير، والثعلبي في تفسير الكشف والبيان، وملا علي القوشجي في شرح التجريد، والنسائي في كتاب الفيء، والشافعي في الأم، والبخاري في صحيحه، ومسلم في صحيح. إذن أهل السنة إلى يومنا جروا على ما جرى عليه أبو بكر وعمر وعثمان، فهم يمنعون حق أهل البيت عليهم. الآن النفط كم فيه خمس؟ لو يخرج فقط خمس الآن النفط من المعادن لم يبقى فقير فيه، لعله في العالم الهندسي لم يبقى فقير نهائيا، يعني كل خمس باخرات نفط طلع باخرة خمس، لاحظ. أضافتنا أنه شيعة أهل البيت وهم عيال الحجة بن الحسن، الحجة بن الحسن هو أغنى رجل الآن، أغنى رجل، لكن عياله جياع وفقراء. لكن نقول هؤلاء الذين منعوا حق أهل البيت عليهم السلام من الخمس، هل استطاعوا أن يغيروا أو يرفعوا هذه الآية الشريفة؟ لم يستطيعوا أن يحرفوا القرآن ويرفعوا هذه الآية الشريفة، على الرغم من أنهم قد حرفوا هذا الحكم الإلهي. ولذا ترى حجتهم في هذا الموضوع في المناظرات باطلة وضعيفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني موضوع الزكاة، المصرح به في نص سورة التوبة آية 60، قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، صدق الله العظيم. إذن أحد أقسام الزكاة الثمانية يعطى للكفار الذين دخلوا الإسلام حديثا، حتى نفاقا دخلوا الإسلام، نفاقا دخلوا الإسلام خوفا، وبالتالي هؤلاء الذين دخلوا الإسلام نفاقا وخوفا لا يعيشون القناعة أنهم غير مقتنعين بالإسلام والعقيدة، فهم دائما يرافقهم الشك ويخالجهم في الإسلام. فلذلك اجت الحكمة الإلهية، أمر الله تبارك وتعالى النبي الكريم بإعطاء سهم المؤلفة قلوبهم، سهم المؤلفة قلوبهم إلى أولئك القشريون في إسلامهم، يأمن شرهم على المسلمين، يأمن شرهم على المسلمين. هذا السهم مارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محاولة لكسب ودهم إلى الدين، إلا أن عتيق بن أبي قحافة أسقط هذا الحكم الإلهي كما ذكره الفقهاء الكبار من أهل السنة، مثل صاحب كتاب الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، وهو كتاب في الفقه الحنفي وهو معروف عند أهل السنة، ذكر في صفحة 164 التفت في الجزء الأول أن جماعة من الكفار جاءوا إلى أبي بكر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم سهم المؤلفة قلوبهم، هم يأمن شرهم، وهم هي فترة بحيث أنه أولادهم ومن هو أصغر منهم سنا ينمو على الإسلام، وبالتالي يأمن المسلمون شرهم وما يصيرون قطاع طرق أو ما يتألفون أو ما يتحدون ضد الإسلام. فكتب أبو بكر إليهم بذلك بهذا الخمس المبلغ اللي كانوا يأخذون من رسول الله على ورقة، وأمرهم بأن يدفعوها إلى عمر، عمر يوقع الظاهر، يوقعها عمر يختمها ما أدري. فلما أخذها عمر ونظر فيها مزقها، أخذها نظر فيها مزقها، فرجعوا إلى أبي بكر وقالوا له: أنت الخليفة أم عمر؟ قال: ما أقسم المؤلف الله شاء الله. فرجعوا إلى أبو بكر قال له: من الخليفة، أنت الخليفة أم عمر؟ فقال له، التفت إلى أبو بكر إلى أبي بكر: لعل عمر رأى مصلحة في ذلك، يتوقع نفسه يبتهم سياسي بعدين ألب عليه كثير من الناس على الإسلام. ومنذ ذلك اليوم أسقط هذا السهم، سهم المؤلف قلوبهم، وحتى يومنا الحاضر. إلا أن أبو بكر وعمر وعثمان ومن سار على نهجهم إلى هذا اليوم لم يستطيعوا إسقاط الآية من القرآن، ولا استطاعوا أن يأتوا بآية بديل عن هذه الآية. وعندما تسألهم من الآن لا يوجد مؤلف قلوبهم؟ يوجد كثير مؤلف قلوبهم، ولكنها هذه الآية لا يعمل فيها في بقية المدارس. الأمر الثالث منع فدك. هذه فدك إن شاء الله واضحة، لكنها من الوقائع العجيبة والمظالم الفظيعة التي حدثت بعد رسول الله. منعوا حق الزهراء عليه السلام. القصة مختصرها بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من معركة خيبر، صالحوا أهل قرية فدك وهم من اليهود على نصف أراضيهم، نصف الأرض، على أن لا يقاتلهم ولا يخرجهم من أرضهم، لا يقاتلهم ولا يخرجهم من أرضهم، وللرسول صلى الله عليه وسلم نصف هذه الأرض. فكانت فدك خالصة لرسول الله لأنها مما لم يوجد عليه بخير. وحينها نزلت هذه الآية، قوله تبارك وتعالى وآتي ذا القربى حقه، الإسراء، آية التوحيد. فلما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وهب فدك للزهراء عليه السلام كرامة للسيدة خديجة التي أنفقت كل ما تملك في سبيل الإسلام وماتت وهي لا تملك ثمن كفنها. هذا المعنى يذكره أكابر علماء السنة فضلا عن إجماع الشيعة الإمامية. الثعلبي في تفسيره السيوطي في الدر المنثور، الشيخ سليمان الحنفي في ينابيع المودة. ولكن ما الذي حصل بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قام الأول والثاني، نقول الأول والثاني يعني في قعر جهنم، بالاستيلاء على أرض فدك وطردوا عمالها، وبعدها خالفوا نصوص القرآن. قوله تبارك وتعالى في سورة النساء 11 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه في الإرث. في سورة الأنفال آية 75 وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، سورة النساء 11 سورة الأنفال 75. وقوله تبارك وتعالى في سورة مريم آية 5 فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقوله تبارك وتعالى في سورة النمل آية 16 وورث سليمان داود. ومع كل هذا، ومع كل هذه الأمور، لم يستطع أحد أن يرفع أدلة الأرض من القرآن. وعندما تقول الآن وتطالب بأرض فدك، فدك لم يرفع. إذن كيف خالف أبو بكر وعمر ومن سار على نهجهم خالف القرآن الكريم؟ إذن غيروا أحكام الله ولكنهم لم يستطيعوا أن يحرفوا هذه الآيات أو يبدلوها أو يغيروها، وهذا دليل على صيانة القرآن الكريم من التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. موضوع آخر، متعتي الحج والنساء. أجمع المسلمون كافة على وجود هذين الحكمين من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحتى أواسط خلافة عمر إلى أن جاء عمر وحرمها. حتى لا يعرف ما هو السبب، لا يعرف ما السبب الذي جعله عمر. نعم هناك أسباب لعله سنذكرها إن شاء الله، بعض المحققين يذكر، لكن إذا وجد سبب آخر فأرجو أنه أنتم أيضا تلتفتون إليه. هذا التحريم ذكره أكابر علماء السنة، يعني سارع عليه، فهو مخالفة للقرآن الكريم، مخالفة للرسول العظيم، مخالفة للإجماع. ولكن هؤلاء الذين خالفوا وساروا على هذه المخالفة لم يستطيعوا أن يرفعوا آية المتعة من القرآن أو يبدلوها أو يغيروها، وهي قوله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، في سورة النساء الآية 34، وهي دالة بشكل قطعي على جواز. لاحظ الأحكام كيف تغير، لكن الآيات القرآنية التي حفظها الله تبارك وتعالى لم يستطيعوا أن يغيروها. موضوع آخر، موضوع الطلاق الثلاث، موضوع الطلاق. الطلاق البائن كان، الطلاق البائن هو الذي لا رجعة فيه، كان عبارة عن ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار، ثلاث تطليقات في ثلاث أطهار. وهذه السنة النبوية عمل بها كل المسلمين، كل المسلمين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء عمر فغير هذه السنة. فجعل الطلقات الثلاث في مجلس واحد وبدون شهود، في مجلس واحد وبدون شهود. هذا الانحراف الشيطاني العمري يعتبر فروق واضح لنص القرآن في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في سورة البقرة 228. ولكن مع هذه المخالفة الصريحة للقرآن إلا أنهم لم يمتلكوا القدرة على رفع هذه الآية من القرآن. نعمل لفروقات عمر، هذا ما الذي يدل؟ يدل على انحراف هؤلاء الخلفاء، ويدل على أن هذا القرآن مصان من التحريف، وأن البشر ليس لهم قدرة على تغيير ما موجود في كتاب الله العزيز. لا زال الكلام في عقيدتنا في أحكام الدين. بينا في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله يريد أن يشير إلى معنيين: كل حادثة أو واقعة تبتلى بها الأمة لها حكم شرعي، كل حادثة أو واقعة تبتلى بها الأمة لها حكم شرعي. الأمر الثاني أن التكاليف معللة بالأغراض، التكاليف الشرعية واجبات محرمات مكروهات مستحبات، من كل تكليف شرعي له غرض له غاية له هدف. كل حادثة أو واقعة تبتلى بها الأمة لها حكم شرعي بينا في الدرس السابق، بينا أدلة من الكتاب وأدلة من السنة المطهرة. الكلام في النقطة الثانية أن التكاليف معللة بالأغراض، هذه هي النقطة التي افترق فيها العدلية عن الأشاعرة. العدلية هذا مصطلح يشمل الإمامية والمعتزلة، ماذا يقولون؟ يقولون الله تبارك وتعالى عندما يفعل يفعل لغرض، أنا من أقول عندما يفعل إحنا موضوعنا شنو؟ أمره ونهيه، أمره ونهيه فعل الله، أمره ونهيه فعله. يقولون عندما يفعل الله تبارك وتعالى فإن فعله يكون لغرض ولغاية ولهدف، والله تبارك وتعالى عندما يشرع حكم يشرع لحكمة ويشرع لمصلحة، ولا يشرع حكما من دون فائدة. بعيد على الله تبارك وتعالى أن يشرع حكم من الأحكام بدون فائدة، وإلا يلزم على الله تبارك وتعالى يكون عابد، عابد ما هو يعني غاية وغرض وهدف من الفعل، يلزم على الله تبارك وتعالى أنه يسترجح بلا مرجع، يعني لماذا أمرنا بهذا الشيء ولم يأمرنا بذلك؟ لماذا كان بهذه الصورة هذا الحد ولم يكن بصورة مثلا أخرى؟ إذن قطعا كل حركة ليش نطب سبع مرات، هواي أمور كثيرة، هناك فلسفة فلسفات لهذه الأحكام. إذن يلزم أيضا ترجح بلا مرجح، والترجح بلا مرجح باطل. الشيعة الإمامية بهذه الأدلة استدلوا على أن الله يفعل أفعاله معللة بالغايات، أفعاله معللة، بنقول معللة واضح يعني الأفعال معلول والغاية والغرض علة، هناك علة لهذا الفعل، فكل فعل له علة، فهذه الأفعال وهذه التكاليف معللة بالغايات بالأغراض بالأهداف، لأن كل فعل لا يفعل لغرض هذا قبيح، قبيح، والله تبارك وتعالى لا يفعل العبد منزه عن فعل القبيح، الله ما يفعل القبيح، يستحيل صدور القبيح منه، هذا دليل منه، دليل الشيعة الإمامية على الله شأنه شأنه. لكن الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا أفعال الله تبارك وتعالى يستحيل أن تعلل بالأغراض، ما إلى غرض، ما إلى غاية، ما إلها مقصد. لماذا يقولون؟ لأننا مثل شاعرة يقولون لأننا نريد أن ننزه الله تبارك وتعالى عن القبيح، عن الافتقار، عن الاحتياج. ليش؟ شوف هنا الخطأ، خاطب الله تبارك وتعالى خاطب، يقولون هذا الممكن الإنسان يعني عندما يفعل مثلا أي فعل ممكن أعمل، لكن مثال الإنسان يفعل لغاية وغرض، كل إنسان أفعاله هناك غاية من هذا الفعل وغرض من هذا الفعل، كل فعل يفعله الإنسان. أنا ما أعتقد أنه الإنسان إلا إذا كان عابثا نقول له ليش سوى هذا الشيء جثماني، وهذا حال المعنى إن شاء الله. قالوا فكل إنسان محتاج ومفتقر لهذا الغرض، يعني يتزوج لأنه مفتقر إلى الزوج، يتكلم لأنه افتقر إلى الكلام، يسير لأنه مفتقر للوصول إلى ذلك المكان، يطلب العلم لأنه مفتقر إلى فهم هذه المطالب ويريد إكمال عقله والسير بهذا الطريق الآخر. شو تريد تمثل مت؟ فقالوا أن كل فاعل لغرض وقف فهو ناقص بذاته، هذا الفاعل مستكمل بذلك الغرض وتلك الغاية، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه النقصان، لا يكون ناقصا لكي يستكمل بالغرض. يعني الله لا يأمرنا وينهانا لأجل غرض وغاية، لأن إذا قلنا لأجل غرض وغاية يعني هو مفتقر محتاج ناقص يستكمل بهذا الغرض وبتلك الغاية، وبالتالي سيكون فقير ومحتاج إليه، والله تعالى وتنزه لا يكون مفتقرا ولا يكون. واضح هذا المعنى؟ الرد على رأي الأشاعرة جوابين. الجواب الأول، نعم نتفق معكم، نعم نتفق معكم أن النقص يعد مستحيلا على الله تبارك وتعالى، ولكن هذا المعنى لو كان الغرض والغاية راجعين إلى الله تبارك وتعالى. أنتم صارت عندكم شبهة أنه قلت الغاية والغرض راجع إلى الله، مثل الممكن، الممكن غايات وغرضها إله إله راجع إله، فهذا العمل غير غير متعقل في الله تبارك وتعالى. نعم هناك غاية وهناك غرض، ولكن الغاية والغرض ليس لذات الله تبارك، ليس لذات الله تبارك وتعالى، بل عائد إلى غيره. الغرض يعود إلى مصلحة العبد ونظام موجودة، مصلحة العبد في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الخمس، في هذه الأفعال، في الائتمار بهذه الأوامر والانتهاء عن هذه النواهي. إذن الغرض يعود إلى مصلحة العبد وإلى نظام الموجودات، بحيث يرجع نفعه إلى المكلفين المحتاجين لهذه، يرجع النفع والفائدة لنفس العبد المحتاج والمفتقر إلى الله الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فيكون الغرض دليل على حكمة الله، الغرض دليل على حكمة الله وإحسانه للناس، للمكلفين، لمن يمتثل لأوامر الله وينتهي عن نواهيه، وليس الغرض والهدف عائد من الله إلى الذات المقدسة. يقول الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يعقل أن الله في سورة الأنبياء آية 17 وما بينهما لاعبين، أن الله لا يفعل فعل بدون حكمة بدون مصلحة، الله تبارك وتعالى غير عابد، كل أوامره ونواهيه لحكمة ومصلحة وغاية وهدف وغرض، وكل هذه لأجل العبد، لأجل منفعة العبد والارتقاء إلى مرتبة أكمل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، على قول الأشاعرين أن الله يفعل بلا غرض، يأمر وينهى بلا غرض وبلا غاية، على قول الأشاعرة أن الله لا يكون محسنا، هم يسلمون الأشاعرة أن الله محسن، ولكن عندما قالوا بهذه المقالة معنى مقولتهم أن الله ليس بمحسن إلى العباد، ولا منعم عليهم، ولا راضيا عنهم، ولا كريما في حق عباد، لأنه يأمرهم وينهاهم لأجل مصلحة تعود إلى الله، بعد وين الإحسان؟ يعني لو كانت أفعاله لأجل أغراض ومنفعة تعود إلى الله تبارك وتعالى، فلا يوصف الله تبارك وتعالى بأنه محسن. شلون؟ حتى أقرب لك المعنى مثال. اي يعني شنو غير معلوم؟ يعني الفعل معلول، بلي اي نعم. هذا اشكالك على الجواب الاول او على الجواب الثاني؟ لا لا، اشكالك على الجواب الاول اللي قدمته له على الجواب الثاني؟ هذا يرد، الجواب الاول يرد على قول الشاعر، والجواب الثاني اللي راح نبينه ايضا يرد. يعني هم من يقولون افعال الله غير معلله بالغايه، يعني الله يفعل يجوز ان يفعل عبثا، يامرنا بالصلاه لا لحكمه ولا امر، يامرنا بالحج، اوامر كثيره، اوامر كثيره لكن بدون مصلحه وبدون فائده. يعني معناه الله يفعل لا لغاية ولا لغرض، يعني شنو معناه؟ عبثية، معناه بدون حكمة. شلون واحد يستشوفه يحفر له حفرة بالصحراء، تجي تسأله تقول له شنو هذا؟ بير تحفر بير من الماء؟ يقول لك لا. تبني بيت؟ لا. هيك هيك يقول له تعابد، جات العبد، ماكو حكمة وغرض من هذه الفعل. هم كذلك يصفون الله تبارك وتعالى كاذب، فيرد عليهم الأول أنه لو كان هذا يا معنى على معنى انه يقولون الله سبحانه وتعالى من ينزهون الله تبارك وتعالى، يقولون انه الفائده والمصلحه معناه راجع لله، فاذا كانت راجع لله معناه الله ناقص مستكمل بهذه المنفعه والمصلحه، فيلزم على الله انه يكون مفتقر الى ان يامر عباده بالصلاه. يعني من امر عباده ان يصلون ويصومون ويزكون ويخمسون، بحيث الله بدا يتكامل بهذا. يقول لا، هناك مصلحه وهنا غايه، لكن هي لنفس العبد، نفس النظام موجودة. بس إن شاء الله توضح الصورة. الجواب الثاني يلزم على قول الأشاعر أن الله تبارك وتعالى لا يكون محسن إلى عباده، يعني إذا كان يفعل وتعود هذه الغاية وهذا الغرض له نفس الذات المقدسة، يلزم على قول أن لا يكون محسن، بينما هم يقولون أن الله هو الكريم والجواد هو المحسن. تنقلهم أنتم ناقصتوا نفسكم وبنفسكم، أقرب لك المعنى بمثال. إذا عندك حيوان أجل لكم ضادابة وأنت تطعمها كل يوم، تطعمها كل يوم، أكو واحد يصيح لك والله أنت محسن بس أنت تطعمها تريدها تسمى حتى تذبحها وتأكل لحم، أكو واحد يقول أنت محسن، شوف الرأفة بالحيوان، شوف الكرم، أكو واحد يقول عليك مثل قصاب خليه له ويجي يشتري أكل. أنا لا أحد يقول عنك محسن، لأنه لماذا؟ يعني الفائدة والماء ترجع لنفسك، فما دام الفائدة ترجع لنفسك أنت ما عندك أكثر. المحسن هو الذي يحسن بحيث الفائدة والمنفعة ترجع للناس، مو إله، مو إله. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ فعلى قولهم أنه إذا كانت المنفعة والغرض والغاية من هذه الأعمال ترجع لله، إذا الله لا يكون محسنا، بينما هم يقولون أن الله تبارك وتعالى هو المحسن، لأن التعطف الشفقة قصد الإحسان إلى الغير لأجل نفسه، لأجل نفسه، يعني الله سبحانه محسن لأنه هذه الأعمال كلها لا يفعلها لأجل نفسه، فالأغراض المنافع الغايات كلها لأجل العبد. ولذلك نحن نقول أن الله محسن، أن الله هو المحسن. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ يعني مثال حسي آخر، الإنسان عندما يعمل عمل مثلاً يصرف على بيته، يصرف على بيته، ما حد يقول عنه أنه يشتهر بالإحسان والكرم والجود، لكن يفتح باب مثلاً يسوي له موكب حسيني أو هيئة حسينية ويطبخ ذات مثلاً زوار أبي عبد الله، هذا يحق لنا أن نصفه بصفة، يعني نقول هذا إنسان كريم، إنسان جواد، إنسان مؤمن. أما يجي واحد بس ببيته، لا ما يصدق على هذا. نعم وإن كان يستحب التوسع على العيال، لكن هو بعد المنفعة راجع له. هذا الإشكال الثاني. لا تناقشني بالمثال، ناقشني بالمفهوم.
نفس المثال هذا، نعم ما هم يرد عليه. مصلحة
عادلة. نعم. لا لا تناقشني بالمثال، ناقشني رأي الأشاعرة وما يرد عليه.
الشبهة اللي صارت عندنا في هذا الشطر أنه إحنا شلون نشكل عليهم هالإشكال هذا؟
هي.
إذا كانت هذه الأمور اللي يمر بها طاعة الزوجة اللي يعود منها النفع على طاعة الزوج، هم أساسا ما يقولون يرجع النفع على الزوج.
هم احنا بعد احنا راح نحاسبهم محاسبة عقلية، نقول لهم وحدة لا 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 اسمح لي، هم ماذا قالوا؟ احنا صار عندنا ترقب الجواب. يقولون هم انه الله عندما يأمر العباد وينهاهم هذه الافعال لا لغاية ولا لغرض. سألناهم قلنا لهم ليش ما هذا الفعل لا لغاية ولا غرض؟ قالوا وحدة من الاثنين، هم اخذوا جانب. الجانب الاول انه الغاية والغرض يعود لله تبارك وتعالى، وكل فاعل يتكامل بالغاية والغرض، فإذا هو ناقص فيتكامل بهذا الغرض. هذا احنا ردينا عليه، ردينا عليه الرد الأول. الثاني أعم، احنا ردنا صار أعم منه، أنه هاي الغاية والغرض سواء كانت للعبد، هذا جوابنا، سواء كانت يعني للذات المقدسة، إذا رجعت للذات المقدسة يلزم هذا الإشكال، لكن احنا لم نقل، نقول ان افعال الله لها غايات ولها اغراض، ولكن هذه الغايات والاغراض لا تعود الى الذات المقدسة وانما تعود لنفع العباد. اضافة لذلك انه لو كان كما يقولون، لو التزم بان هذه الغاية والغرض لله، فلا يكون الله تبارك وتعالى محسنا، فلا يكون الله تبارك وتعالى محسنا. يعني احنا ما ملزمين انه اذا يوجد شبهة ان نجيب على قدر الشبهة، نجاوب جواب اعم، بحيث أي واحد يجي يقع في هذه الشبهة أو شبهة أخرى غيرها يلقي جواب حاضر وجاهز له، وبالتالي أنه يكف عن هذه الشبهة. إحنا مو يعني أنه نجاب على ما يطرح من هذه الشبهة. على العموم بعبارة أخرى، حتى أوضح هذا المطلب بعبارة أخرى إن شاء الله عنه. إذا نقول أفعال الله، إحنا بنقول أفعال الله يعني هنا بالمراد شنو؟ أحكام الله، أوامر ونواهي. أوامرنا ما أمرنا الله به وما نهانا عنه. إذا نقول أفعال الله معلولة،
الإباحة
لا، بعد هو الإباحة، بعد هو وين ثاني يدخل تحت الأحكام، ولكن بعد أمر مباح يعني راجع إلى العبد، فالشبهة يعني بشكل أتم تأتي في هذه الأمور غير الإباحة. نقول فعل الله معلول حسب القاعدة العقلية، لكل معلول علة. فيأتي هذه الأسئلة الثلاث، راح نطرح ثلاث أسئلة واضحة. أول، ما هي علة فعل الله؟ ما هي علة فعل الله؟ بينا أن مقصودنا من فعل الله أي أحكام الدين الإلهي من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات من جنسها. ما هي علة فعل الله؟ ما هي الحكمة من فعل الله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذه العلة ترجع لله تبارك وتعالى أم أنها ترجع إلى استقرار النظام الكوني، ترجع إلى فائدة المخلوقات؟ هل أن هذه العلة راجعة إلى الله تبارك وتعالى أم راجعة إلى النظام الكوني، استقرار النظام الكوني وفائدة المخلوقات؟ السؤال الثالث، ما الدليل العقلي والنقلي على مدعى الإمامية؟ احنا نقول ان الله يفعل لغاية ولغرض، وهذه الغاية والغرض لفائدة العباد، هو حتى يستقر الكون. اذا اتمرنا بما امرنا الله وانتهينا عما نهانا الله، احنا الكون راح يستقر، ما تصير به هذه الامور الان موجودة، الامور الكارثية في هذا العالم من الفساد وغيره. ما هو الدليل على صحة مدعى الإمامية؟ الدليل العقلي والنقلي. الدليل العقلي والنقلي، الجواب على السؤال الأول، علة فعل الله، أفعال الله تبارك وتعالى معللة بالغايات، يعني لها أهداف لها أغراض، يوجد فيها مصالح. احنا مو شرط ندرك هاي المصالح، كثير من الأحكام الآن احنا منعرف شنو المصلحة والحكم، لكن قطعا أنه يوجد فيها مصلحة ودفع مفسدة، يوجد مصلحة ودفع مفسدة، يعني كل أفعال الله لها غاية ولها غرض ولها هدف، وهناك مصلحة وهناك دفع مفسدة، وهناك دفع مفسدة. هذا ما التزم به جميع العقلاء. لماذا؟ وإلا إذا لم نقل بذلك يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى عابدا، يعني يفعل لا لغاية لا لغرض لا لفائدة، لا توجد مصلحة فيما يريد الله، لا توجد مصلحة فيما يريد الله. والعبث نقص، العبث نقص. طب نشوف لك واحد الآن جاي يعبث بشيء ما عنده هدف وغاية، هذا مو نقص؟ يقول هذا إنسان كامل ما عنده هدف وغاية من فعل. والعبث نقص يحكم العقل بقبحه، يحكم العقل بأنه قبيح، والقبيح يجب أن يتنزه عنه كل عاقل، كل عاقل. فكيف بالخالق تعالى؟ فكيف بالله تبارك وتعالى؟ احنا نقول للعقلاء انه يجب عليكم ان لا تعبثوا لانه قبيح، وننسب القبح لله تبارك وتعالى. اذن فكيف بالله تبارك وتعالى الكامل بالكمال المطلق؟ بعبارة اخرى، احنا ننظر الى الفعل بحد ذاته فنجد كل فعل خالي عن الغاية والغرض والهدف هذا فعل عبثي، وفاعله عاب، وفاعله يلعب، واللي يلعب واللي يعبث يحكم العقل بأنه مذموم، يحكم العقل بأنه خب من مدحه؟ أم شفتك واحد يمدح له، فرد واحد ما يعرف جاي يسوي صرف تصرفات بدون فائدة وبدون غاية وبدون غرض، إذن العقل يذمه. فهل يصح أن نعبد إلها تذمه عقولنا؟ فهل يصح أن نعبد إلها تذمه عقولنا وتستقبح أفعاله؟ الجواب فلا. إذن يوجد غاية ويوجد غرض، وهذه الغاية والغرض ليست لله تبارك وتعالى لكي يقولون أنه ناقص مستكمل بهذا الغاية، وإنما ترجع لفائدة المخلوقات ولاستقرار النظام الكوني. نعم قد ندرك هذه الحكمة، احنا نعرفها شنية، تظهر ان مثلا من احاديث اهل البيت عليهم السلام، وقد لا ندركها، نجهلها، نجهل هذه الحكمة. هذا جواب السؤال الاول. جواب السؤال الثاني، هذه العلة هل ترجع الى ذات الله ام ترجع الى المخلوقات واستقرار النظام الكوني؟ الجواب الغاية والغرض، غاية غرض فائدة منفعة، شو يتعبر عبر من فعل الله تبارك وتعالى هو استقرار نظام الكون. فعندما يأمرنا وعندما ينهانا قطعا أن هناك فائدة ومصلحة ودفع مفسدة في هذه الأوامر والنواهي، وهذه الأوامر والنواهي لاستكمال الموجودات، لاستكمال المخلوقات. إذن هي لمصلحة العباد، هي لفائدة العباد، وليس الغرض لله، لمصلحة الله، حتى يلزم أن يكون محتاج ومفتقر، حتى يرد قول الأشاعرة أنه يلزم من وجود الغاية والغرض نقص على الله، يقول هذا نقص على الله إذا كانت الغاية والفائدة ترجع لله. لكن من قال لكم أن الغاية والغرض والفائدة من هذه الأعمال والأوامر والنواهي ترجع لله؟ هي ترجع للعباد، ترجع إلى استقرار المخلوقات. إذن كلام الأشاعرة مردود. جواب السؤال الثالث، شنو الدليل العقلي والنقلي على ما ذهبت إليه الشيعة الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف؟ طبعا دليل عقلي بالوجدان بالبداهة، ندرك ونعرف أن لكل عاقل مدرك له غاية من فعله. الآن كل إنسان عاقل يتصرف أي تصرف عنده غاية، اللي إجا جلس في هذا الجامع عنده غاية، الذي يذهب إلى مكان عنده هدف وغاية، اللي يشتغل بعمل عنده هدف وغاية، أي تصرف يحصل من الإنسان أكو هدف وغاية من خلال فعله. من السائل يقول له ليش سويت هذا العمل؟ يقول لك أنا فعلت هذا الفعل لكي مثلا أفعله، بنيت هذه الدار لكي أسكن فيها، عملت هذا العمل لكي أسترزق منه، إلى آخره من هذه الأجوبة. لماذا؟ لأن الفعل الخالي من غاية وهدف وغرض لا يصدر من الفاعل المدرك، الفاعل العاقل، بخلاف فعل المجنون. المجنون يتصرف بدون غاية وبدون غرض، بخلاف فعل النائم، بخلاف فعل السكران. كل هؤلاء. إذن فكيف ننسب إلى فعل الله تبارك وتعالى الخلوع عن الأهداف والغايات؟ المجنون يتصرف ترى بدون غرض، السكران كذلك، النايم بعض النايمين إذا يقعد يتصرف تصرفات ما يعيد ما يشعر بها. إذن كيف نقول أن الله سبحانه وتعالى يفعل ولكن بدون غاية وبدون غرض، وهو الموجود والكامل بالكمال المطلق، هو خالق العقل والعقلاء؟ إذن الأشاعرة أخطأوا فيما ذهبوا إليه، لأنهم لم يتمسكوا بحبل الله فلذلك زلت أقدامهم، ولأنهم لم يركبوا في سفينة النجاة تكبروا على أهل البيت، لو جاءوا إلى أهل البيت لأعطاهم الجواب الصحيح والشاهد، لم يركبوا في سفينة النجاة فلذا هووا وغرقوا وزلت أقدامهم وظلوا وأظلوا وظلوا وأظلوا. إذن الأشاعرة كالذي هرب من المطر ووقف تحت الميزان، هم من تجيهم أنت ما عندهم متجاسر على الله، يقولون نحن نريد أن ننزه الله تبارك وتعالى عن النقص عن الافتقار عن الاحتياج، فنفوا الغاية والغرض، ولكن وقعوا فيما هو أسوأ، وصفوا الباري تبارك وتعالى بالعبثية، أنه يفعل بدون غاية وبدون هدف، يأمرنا بشيء ما له فائدة، يأمرنا بشيء وليس له فائدة، فلذلك هم أساءوا الظن بالله تبارك وتعالى وجعلوا الله سفيها. السفيه يتصرف مو السفيه يحجرون عليه، لأن ما يعرف شلون يتصرف، هم جعلوا الله أنه عندما يأمرنا بهذه التكاليف صلاة صوم زكاة حج واجبات محرمات مستحبات يقولون ايه الله تبارك وتعالى يفعل بدون غرض وبدون آية. هذا الدليل العقلي على ما ذهبت اليه الشيعة الإمامية وبيان بطلان وفساد رأي الأشاعرة. الدليل النقلي كأن الأشاعرة لم يقرأوا القرآن، كأن الأشاعرة لم يقرأوا القرآن ولم يسمعوا بهذه الآيات. مثلا قوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون آية 16، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني شنو الله هذا الوجود كله خلقه هيك يلعب محتاج وصقر له؟ هذه آية تشير إلى أن كل شيء وضع في محله ولحكمة ولغاية ولهدف. أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الدخان آية 39، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما جاي نلعب احنا، الله تبارك وتعالى لا يفعل العبث. آية أخرى الذاريات آية 57، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. إذن الله هناك غاية من هذا الخلق وهو التكامل، التوجه إلى الكمال المطلق الله تبارك وتعالى والتكامل بهذا التوجه. أيضا قوله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا في سورة الصاد آية 28، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن كل هذه الآيات تدل على أن الله يفعل لغاية وغرض، ولكن الأشاعرة أساءوا الظن بالله تبارك وتعالى، جعلوه سفيها، جعلوه يوجد الكون والموجودات وجودا عبثيا، جعلوه ليس بحكيم، لا يضع الأشياء في مواضعها. إذن العقل هذا الدليل العقلي، وهذا كتاب الله، وهذه السنة المطهرة، كلها تنطق وتنزه الله عن فعل العبث، وتحكم أن أفعال الله تبارك وتعالى كلها لها غايات وأغراض وأهداف وليست فعلا عبثيا. نحاول تطبيق هذه العبارة لكي نختم هذه العقيدة. وصلنا إلى هذه العبارة في عقيدتنا في أحكام الدين العقيدة 12. قال قدست نفسه الزكية، ونقول أيضا نحن الإمامين أنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهى عما فيه المصلحة. إذن الله لا يأمرنا بما فيه قطعا، عندما أمرنا بهذا فيها مصلحة، وعندما نهانا بوجود مفسد، وهذه المصالح والمفاسد تراجع أنه وليس لله تبارك وتعالى. أو ينهى عما فيه المصلحة، غير أن بعض الفرق الأشاعرة، غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون، احنا بينا أنه العدلية يقولون أن العقل البشري قادر على أن يحكم باستقلاله بحسن الأفعال وقبحها، العدلية استنادا إلى ما أودع الله تبارك وتعالى في هذا العبد، في هذا الإنسان من عقل، وهذا العقل له قدرة أن يميز الصحيح من السقيم والفاسد من الجيد، ويدرك اليقينيات النظرية والعملية. بينما الأشاعرة شو تقول؟ تقول الأمر في ذلك راجع للشارع المقدس، فالحسن ما حسنه الشارع المقدس والقبيح ما قبحه الشارع المقدس. قال غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون أن القبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به، بغض النظر عن العقل، ما له علاقة بالعقل، فليس في نفس الأفعال والمصالح مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتيا. يعني الكذب قبيح لأن الله قال لا تكذب، الصدق حسن لأن الله قال كونوا صادقين، أما العقل يحكم؟ لا، العقل يقولون لا يحكم. قال وهذا قول مخالف للضرورة العقلية. أيضا من الردود على الأشاعرة الله تبارك وتعالى في سورة البلد آية 11 ماذا يقول؟ وهديناه النجدين، أي عرفناه طريق الخير وطريق الشر. يعني شلون عرف الله، شلون عرفنا طريق الخير وطريق الشر؟ أمرنا أو نهانا؟ كل ما أمرنا الله به فهو طريق خير، وكل ما نهانا عنه الله تبارك وتعالى فهو طريق شر. فهذا التعريف وهديناه النجدين تعريف تكويني يعني وجداني، يعني بالعقل، بالعقل الإنسان يدرك أن هذا أمر قبيح وذاك أمر حسن، يعني أودع الله تبارك وتعالى هذه المعارف في صميم ذاته. أيضا قوله تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين في سورة البلد آية 8 وهديناه النجدين، كلها بيمن بالعقل، العقل الذي وضعه الله تبارك وتعالى. قال كما أنهم، هذا الأمر الأول على الأشاعرة. الثاني كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسد، تفيد تقول الله قد يأمرنا بأوامر وتشريعات مثلا فيها مفسد، فيها مفسد، وينهانا على أشياء فيها مصلحة، الأشاعرة هكذا قال، وينهى عما فيه المصلحة. وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، وذلك لاستلزام نسبة الجهل، يعني شنو الله جاهل عندما حرم علينا مثلا الخمر والزنا وأكل الخنزير وغيرها من هذه المحرمات، يعني الله يجهل المفسدة التي فيها؟ أو عندما يأمرنا مثلا بالصلاة والصوم أو الحج بهذه الكيفية المعينة الله يجهل؟ ألم يكن عالما بالمصالح الموجودة فيها؟ قال الاستلزام نسبة الجهل أو العجز إليه سبحانه تعالى علوا كبيرا. والخلاصة زبدة المخاض، النتيجة من هذه العقيدة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول هذا عقيدة، أن نقول أنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه الله. أننا عندما نصلي نصوم نزكي نخمس نحج نأتمر بما يأمر، هذه كلها المصلحة عنده، المصلحة ما ترجع لله تبارك وتعالى، هو غني، هو غني عن العالمين، بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف، في جميع التكاليف. ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها، إذا توجد مصالح توجد مفاسد والمنهي عنها فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا ينهى جزافا، وهو الغني عن عباده، وهو الغني عن عباده. لو هسه الكرة الأرضية تكفر بالله ما ينقص من حكم الله ومن الله شيء، لا يغنى. ولو أن الكرة الأرضية بأكملها تسجد لله راكع ركوع سجود هذا لا يزيد في الله شيء أيضا، وإنما كل هذه لأجل العبد، لأجل مصلحة العبد ومنفعته. الفصل الثاني النبوة، عقيدتنا في النبوة. قال رحمه الله: نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية. هذا يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.